الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أرسل مقطعا للشيخ بن عثيمين فيقول: ما الفرق بين كلام بن عثيمين هذا وأطروحة جمال الدين القاسي في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة، وأنت تدعو على القاسمي وتترحم على ابن عثيمين؟ وكلام الشيخ بن عثيمين هذا ماذا يقول فيه؟ ألخصه لمن لم يسمع. يقول فيه، يقول أن المؤولة والمفوضة إذا كان مجتهدا طالبا للحق ولكن أداه اجتهاده إلى هذا الأمر فإننا نخطئه ونضلله ولكن لا نؤثمه، هكذا يقول. وأما أن علمنا منه العناد ومنازعة الحق فإننا نخطئه ونضلله ونؤثمه. والسائل يقول: ما الفرق بين هذا الكلام وكلام جمال الدين القاسم؟ ثم يفترض أنني تناقضت حين فرقت بين شيخ ابن عثيمين وجمال الدين القاسم. اسمع، بارك الله فيك. من أكثر الأمور العجيبة في زماننا مسلك فريقين، فريق الغلاة وفريق الجفاة. هذان الفريقان عندهم مسالك في القياس عجيبة جدا، وحقيقة على كثرة ما قرأت في مقالات الفرق لم يمر علي أناس يقيسون بالطريقة التي يقيس فيها هؤلاء الفريقان، الغلاة والجفاة. ويأتيك بكلمة، مقطع دقيقة أو دقيقتين أو اقتطاع، مثل اقتطاع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويترك كلام الرجل كله الآخر ويقيس هذا على ذاك. الناس في الحكم على أي مقالة على أنواع، يعني حتى ينضبط عندك وحتى تفهم المسألة بعيدا عن هذا التحذلق حتى تضبط الأمر. هناك من يقول المسألة الفلانية اجتهادية مطلقة، بمعنى أن كل من وقع فيها فهو مجتهد مأجور، هذا الأصل فيه. وأما المعاند وغير ذلك فهذا الإنسان لا يوقف عليه أصلا، وهذا كما يقال من المسائل الاجتهادية المعروفة التي تنازع فيها فقهاء أهل الحديث. جمال الدين القاسمي جعل مسائل الصفات من هذا الباب، حتى أنه زعم أن الجهم لصفوان والجعد من درهم مجتهدان مأجوران، فجعل الفرقة رؤوسا وذيولا، خطأهم كخطأ الإمام مالك في الحديث وغير ذلك. وهناك مسائل يقال فيها كل أهلها مبتدعة ضلال، لا يوجد فيهم متأول إلا شيء لا يوقف عليه، لكن الأصل الابتداع والضلالة، كقول الناس في مقالة الخوارج والمرجئة، كقول الناس في مقالة الخوارج والمرجئة. فإننا نقول في هذه الفرق هي فرق بدعية أهلها مبتدعة صغيرهم وكبيرهم. وهناك مسائل بين هذين، يعني بين الاجتهادية وبين مسائل التبديل، يعني بعض الواقعين فيها اجتهدوا وأخطأوا وبعض الواقعين فيها مبتدعة ضلال. هذا مثل لنقل خلافة علي أو تفضيل علي على عثمان، هذه المسائل وقع فيها أناس اجتهدوا فأخطأوا في زمن لم تكن فيه الأدلة ظاهرة، لكن وقع آخرون ابتدعوا وضلوا، مثل حتى إجازة المتعة. لماذا؟ بعدما ظهرت الأدلة ابتدعوا وضلوا. فهذا الضرب من المسائل يختلف عن الضربين الآخرين. وهنا كلام الشيخ العثيمين يجعل عددا من مسائل الصفات من هذا الضرب، أما القاسم فيجعلها اجتهادية. يعني الآن أنت هناك فرق بين أقول لك مسألة اشتراط الشاهدين في النكاح اجتهادية، فنحن لا نضلل ولا نبدع أحدا ممن قال بالاشتراط أو ممن لم يقل بالاشتراط، وأقول لك مسألة المتعة نحن نعذر فيها زيدا وعمرا وبكرا، ولكننا لا نعذر فلانا وفلانا وفلان بعد ظهور الأدلة، كما قال الإمام أحمد في مسألة التفضيل في عثمان هذا الآن شديد، وقال في رواية هذا أهل أن يبدل، وفي مكان قال آخر قال لا توقفني في مؤامرة التبديع. وهناك مسائل المخالف فيها كافر، المخالف فيها كافر، فمنها مثلا يكون كل المخالفين كفار كأمر القرامطة والعبيدية، القرامطة والإسماعيلية الزنادقة. وهناك مسائل هي بين البدعة المفسقة المضللة والمكفرة، يعني هي في حق بعض الواقعين فيها هم مبتدعة ضلال، وفي حق بعض آخر هم كفار. هذه مثل مسألة الوقف كما في عقيدة الرافعية، من وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. وهناك مسائل، وهناك مسائل تنازع الناس هل هي اجتهادية أو بدعية، وهناك مسائل تنازع الناس هل هي بدعية أو مكفرة. فأولا لا قياس بين هذين، وهذه إشكالية عند كثير من الناس أنه لا يفهم القسمة. هذا أول شيء أو أول جواب. ثاني جواب، هل هذا كلام الشيخ ابن عثيمين الوحيد؟ لا، ليس كلامه الوحيد، فهو مثلا في شرح اللمعة وحتى في القواعد المثلى قال تأويل المؤول إذا لم يكن له وجه من اللغة فإنه يكفر فيه، وقد أقر تكفير الجهمية والمعتزلة وأقر تكفيرهم في شرح النونية. هذا الثاني. الثالثة، شيخ ابن عثيمين في شرح السفارينية في آخر حياته نص وقال أنا لا أرى، والتسجيل الصوتي موجود، قال أنا لا أرى مسألة علو الله عز وجل من مسائل اجتهادية، قال لا أراها من المسائل الاجتهادية، قال إذا أنا عرفت الحديث بآية، عفوا الآية بحديث، فكيف يقبل مني هذا؟ فكيف أعارضه بقول شاعر قد استوى بشر على العراق؟ قال فيحكم عليه ما يحكم عليه. هذه الثالثة. الرابعة، شيخ ابن عثيمين في كلامه قسمان، القاسمي في كلامه قسم واحد، القسمان يضبطان بإيش؟ القسمان يضبطان بإيش؟ بقرائن. فهو شيخ ابن عثيمين مثلا يرى الجهم كافر، يرى الجعد كافرا، يرى هؤلاء زنادق كفارا، وربما عذر غيرهم، ولكن يراهم تكلموا بالكفر أو بالبدع أو بالضلالة أو 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 أو، ويرى الأمر عندنا بقراءة منضبطة. وهذه هي الإشكالية، وهذا الغلط في فهم كلام شيخ ابن عثيمين هو نفسه الغلط في فهم كلام ابن تيمية. علما كلام شيخ ابن عثيمين غلط، هو أصلا غلط، لأن التأويل والتفويض هي مسالك الجهمية أصلا، والسلف ما عذروا الجهمية، والجهمية من زمن الإمام أحمد يؤولون، لأنهم لا يمكن ينكروا الآيات، قال الترمذي وقالت الجهمية ليد القدرة. وأيضا قوله أنهم يقولون هذا عن اجتهاد غلط، هم لا يقولوا عن اجتهاد، هم يأتون إلى ظواهر النصوص ويقولون هذا تشبيه بناء على الفلسفة، وهذا ليس اجتهادا، هذا معارضة للنص بالعقل. ثم بعد ذلك يبحث عن ذريعة لغوية لتحقيق تعطيله. فكلام الشيخ ابن عثيمين باطل، ولكنه ليس مثل كلام القاسم. فالقاسم جعلها كلها قسما واحدا كالخلاف الاجتهاد الفقهي، حتى قال باجتهاد أناس عامة العلماء متفقين على تضليلهم وتكفيرهم. وأما شيخ ابن عثيمين ذكر قسمين، ذكر قسمين، وهل يدخل في قسمته من يرد الأحاديث مثلا ويقول هذه أخبار أحد لا أرضى بها؟ لا. ثم إن له كلاما، وعادة هؤلاء الشباب مثل صاحب هذه القناة وغيره، هؤلاء الشباب هو حتى صاحب هذا القناة فيهم هوى شديد وهوس، فتجد الشيخ تكلم في المسألة بكلام كثير، فينتقي أقرب الكلام إلى مذهبه ويمشيه وينشره، ويوهم الناس أنه لا يجد للشيخ كلاما غير هذا الكلام، وقد فعلوا هذا كثيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد فعلوا هذا كثيرا وأضلوا جبلا كثيرا، والله تعالى مولاهم. أنا لا أخشى، أنا لو اعتقدت ضلال إنسان والله لا أقول عنه، ومعلوم كأني أتكلم في أناس مثل إمام أهل الرأي وغيره وغيره أتكلم فيهم، والناس يرون أن هذا شديد، لكني أيضا أنا أحب الإنصاف وأحب التدين.
وهذا الفارق بيننا وبين كل الموجودين في الساحة. كل الموجودين في الساحة يعسفون أقوال الناس على كلامهم ويحاولون يصورونهم موافقين لهم، أو أنهم يتوحشون ضدهم ويخلطون بين الناس المختلفين. فالسلف فرقوا بين المرجئة الغالية والمرجئة المتوسطة، فرقوا بين الشيعة المفضلة والشيعة الغالية، فرقوا بين القدرية المتوسطة والقدرية الغالية وقدرية البصرة وغيره، فرقوا فرقوا بين المذاهب المختلفة. وما خلقوا هذا الخلط، ودخولكم في مسائل الأسماء والأحكام وأنتم أصلا لا تضبطون وتخلطون بين الكلام من يجعل القسمة واحدة ومن يجعل القسمة ثنائية، وهذا الخلط موجود حتى في دكاترة عقيدة ممن ناقشتهم في مسألة الأشعرية والجهمية، فاكتشفت أنهم فيهم من الجهل الشيء العجيب. فسبحان الله، فدخولكم في هذه السياقات مع هذا المستوى أمره عجيب، وأنصحكم أن تتعلموا وتأخذوا المسائل بتأصيلها واحدة واحدة بعيدة عن مقاطع اليوتيوب واللقطات هنا وهناك. وأما الأحكام على الأشخاص والفرق والجماعات والأفراد خصوصا المنتسبين للسلفية، فمن الأمور التي ينبغي أن تستفيدوها من سلسلة مراجعات ومناصحات الكتب سمعتموها، أن الإنسان لكي يحكم له على مقاله لابد أن يجمع كلامه، لا مشكلة من تخطئته ومخالفته إذا أخطأ، ولكن لا بد أن تضبط درجة الخطأ. وإذا كنتم في مستوى إلى الآن لم تضبطوا عقيدة أهل السنة والجماعة، فلن تصلوا إلى مرحلة ضبط إذا لم تصلوا إلى ضبط الخطأ والصواب بميزان حسن، فلا يمكنكم أيضا ضبط درجات الأخطاء. والله تعالى المستعان. والله